بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس في كتاب الموطأ رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين، إلى أن قال: باب ركعتا الطواف. وإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين سبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء.
اللهم
صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام وعلى لسان عبده المصطفى خير الأنام عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الكبيرة العظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن ركعتي الطواف، أي عن الركعتين المشروعتين لمن طاف بالبيت العتيق سبعة أشواط. فإنه يسن لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد الطواف، فهو عند الإمام الشافعي في معتمد المذهب وعند الإمام أحمد سنة أن يصلي الركعتين، وهما الركعتان بعد الطواف واجبتان عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. فمرتبط بطواف البيت العتيق صلاة الركعتين بعد، وفي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند سيدنا جابر، قال إنه لما طاف أتى إلى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين، ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص. يتعرض الطائفون ببيت الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة لرحمة الله، ويخوضون فيها بدورانهم على هذا البيت عبودية للحق جل جلاله، وخضوعا لجلاله وامتثالا لأمره واتباعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل فيه النطق، فيختلف عن الصلاة في عدم وجوب الاستقبال، وإنما يجب أن يكون يساره إلى البيت، أن يكون يساره إلى البيت وهو يدور من عند الحجر الأسود إلى جهة الباب إلى وراء الحجر، ويعود إلى الركن اليماني ثم إلى الركن الحجر الأسود فتتم طوفه، وهكذا. فلو ابتدى من بعد الحجر الأسود لم يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود يبتدئ الطواف، ثم يكون الختام كذلك. فإذا وجه جهته اليسرى وجعل البيت عن يساره فذلك هو السنة، وذلك الطواف الصحيح بالإجماع. فإذا عكس وطاف وجعل البيت عن يمينه أو واجهه بوجهه وأخذ يمشي على جنبه أو استدبره وأخذ يمشي على جنبه كذلك، فكلها غير جائزة وغير صحيحة عند الجماهير. وقال الحنفية إذا قد سافر من البلد أجزاه ذلك الطواف. واختلفت عن الصلاة من جهة الاستقبال، كذلك من جهة جواز الكلام، وكذلك من جهة جواز الأكل، وكذلك من جهة الحركات، فإنه يمشي ويتحرك. وما عدا ذلك فتأتي شروط الصلاة في الطواف، فهو بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير كما ورد. وهكذا نصب الله لنا هذا البيت العتيق قياما لنا وللناس أجمعين، حماه الله وحرسه وحفظه وكثر المؤمنين الطائفين به والمستلمين له والمقبلين للحجر الأسود وفاء بعهد الله تبارك وتعالى، وجعل في ذلك صلاحا لأحوالنا وأحوال المسلمين. ويذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن عروة أنه كان لا يجمع بين السبعين، أي سبع وسبع طوفات لا يصلي بينهما، ولكن إذا طاف سبعا صلى، ولكن كان يصلي بعد كل سبعين أو سبعين، يعني سبع طوفات بالبيت ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. فإذا قال بوجوبهما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وقال الشافعي أنهما سنة، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فمن قال بسنتهما ومن قال بوجوبهما فسواء صلاهما خلف المقام وهو أفضل، أو في الحجر أو في المسجد أو في مكة أو في الحرم، كل ذلك جائز، فالأفضل أن تكون خلف المقام اتباعا للنبي وامتثالا لأمره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول سيدنا جابر ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يعني بعد طوافه صلى الله عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن سيدنا عمر أنه طاف بالكعبة المشرفة بعد الفجر ثم رأى الشمس لم تطلع فخرج وركب حتى أتى ذي طواء فلما نزل بذي طواء صلى الركعتين. وعند الإمام الشافعي يجزئ أي صلاة كان بمعنى أن تندرج والمقصود حصول صلاة بعد الطواف. فلو حضر صلاة فريضة بعد أن طاف فهي قد اندرجت فيها سنة الطواف إذا نواها، والأفضل أن يصليهما مستقلين. وقال الإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة سنة مستقلة كسنة الصبح ما تندرج في فرض ولا غيره، فلا بد إذا أراد أن يسلم أن يسلم مستقلتين لا تندرجان في غيرهما من فرض ولا سواه، وهذا هو الأفضل باتفاق. وإن صلاهما بالنهار أسر فيهما وإن صلاهما بالليل جهر فيهما، فهي جهرية في الليل وسرية بالنهار ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص. ومذهب الإمام مالك كما ذكره في الموطأ أنه لا بد بعد كل 70 أي إذا مر على البيت وطاف 7 أشواط أن يصلي ركعتين ولا يلحق 70 بـ70. قال الشافعي يجوز له والأفضل أن يصلي بعد كل 7 مرات يمر بها على البيت ركعتين، ولكن إذا صلى إذا طاف 14 أو 21 أو 28 أو 35 فكل ذلك جائز، أو 70 طوفة فصلى بعدها كل ذلك جائز، إلا أنه ما يعد طواف صحيح إلا 7. وما ما زاد على 70 دون 7 فلا يعتد به. و إذا قد عمل أكثر الأشواط 4 فما فوق اعتد به عند الحنفية مع المؤاخذة على تقصيره أو وجوب الفدية. وقال الشافعية لا يصح طواف إلا أن يكمل 7 أشواط. وعلى القول المعتمد أيضا يجب أنه يجب أن يجعل البيت عن يساره، ف على هذا القول المعتمد يغلط كثير من الناس فيلتفت وهو يكلم الذي جنبه في الطواف أو يراعي شايبنه أو نحوه فيلتفت عن الكعبة فيمشي خطوات وظهره إلى الكعبة أو وجهه إلى الكعبة، فما تحسب له هذه الخطوات وتقطع عليه طوافه، فإلا ما يحسب الشوط الذي بعدها يجب أن يكون يساره إلى البيت ويكون هو خارج البيت وداخل المسجد. وذكر عن عروة ما هو مذهب الإمام مالك أيضا أنه لا يجمع بين 70 لا يصلي بينهما يعني 7 و7، بل بعد كل 7 يصلي ركعتين، فربما صلى عند المقام غيره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، أي خرجت من المسجد أو من مكة، وذلك أنها اشتكت مرضا فصارت يصعب عليها الطواف فأمرها أن تطوف في الوقت الذي يشتغل الناس فيه بالصلاة وتطوف على الجمل لكونها تشتكي مرض وتكون أيضا بعيدة عن مزاحمة الرجال ومزاحمة الطائفين لاشتغال الناس بالصلاة. فبينما كان يصلي طافت وأكملت طوفاتها وخرجت. فإذا السنة أن يصليهما ركعتي الطواف خلف المقام، من لم يصلهما خلفه لزحمة أو غيرها صلاهما في الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي الحرام، ولا يتعين خارجه ولا يتعين لهما زمان ولا مكان. لا حتى قال من قال من العلم يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه إذا لم يصليهما هناك. فالمندوب والسنة تكون عند المقام خلف مقام إبراهيم عليه السلام، هذا من جهة الأفضل، ثم الحجر، ثم ما قرب من البيت، ثم بقية المسجد، ثم الحرام. وتأخير عن الخروج الحرام عده من الإساءة بعض أهل العلم. وفي صحيح البخاري باب من صلى ركعتي الطواف خارج الحرم، ذكر فيه أثر سيدنا عمر أن صلى خارج الحرم، وحديث أم سلمة كذلك لما طافت وخرجت. وسئل مالك عن الطواف إن كان خف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين وأكثر، يعني 14 أو 21 أو 8 7 ثم يركع يصلي ما عليه من الركوع، يعني يصلي تحيات الطواف أو سنة الطواف بمقدار تلك الأسبوعات، يعني 7 لكل 7 ركعتين. قال سيدنا مالك لا ينبغي ذلك، فهذا ماذا يعني الجمع بين الأسابيع في الطواف بدون صلاة، فهو عنده مكروه. قال وإنما السنة أن يتبع كل 7 ركعتين، كل 7 أشواط يتبع ركعتين. وفهمت ما قرره الشافعي غير من جواز أن يطوف 14 طوفة أو 21 أو 28 أو 35 أو 42 7 وهكذا. وكذلك عند مالك لو طاف مثلا 28 طوفة فينبغي له أن يصلي 8 ركعتين لكل 7 ركعتين، وعند الشافعي 2 ركعتين هذه تجزي عن الطوفات كلها، كما تندرج في غيرها فأن تندرج في نفسها من باب أولى يكفي. وإن صلى لكل 7 ركعتين فجائز كذلك. وفي قول أنه لا بد أن تكون في المسجد، قال السنة أن يتبع كل 7 ركعتين، وهكذا قال نافع كان ابن عمر يصلي لكل 2 ركعتين، فكان يكره قرن الطواف ويقول على كل 7 ركعة 3 ركعتين سواء. وفي كلام الحنابلة إذن لا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ صلى لكل 2 ركعتين. ويذكرون فعل هذا عن سيدتنا عائشة والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير، كان كريه بن عمر وزوري ومالك وأبو حنيفة لأن النبي لم يفعله. قال مالك فالرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9، قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، فلا ينبغي له أن يبنيها على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، أي يكمل طوافين. طيب، ولأن سنة الطواف يجب على كل سبع ركعتين، فإذا نسي طاف ثمان أو تسع يقطع ويركع للسبع الكوامل ويلغي ما زاد ولا يعتد به. إن أراد أن يطوف سبع آخر يرجع من أوله عند الإمام مالك. قال: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، طاف وجاء يركع بعدين قال ما أدري هو سبع ولا ذهن ست ولا خمس ست، ظهر إنها ناقصة، قال روح كمل بني على الأقل ورجع ثاني مرة صلح. هكذا قال الإمام مالك. قال: فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطوافنا بعد أكمال السبع. ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعة الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف عند الإمام مالك من أوله، وما يعتد بما مضى. ومعتمد الشافعية يحسب كم قد مضى، وإذا لم يطل الفصل يتطهر ويرجع فيبني على ما مضى ويكمل بقية العدد. ويصلي الركعتين بعد الطواف دار متزلم بين. وكذلك اشتراط الطهارة في السعي عند الإمام مالك. وقال الشافعية وغيرهم: يمكن أن يسعى بين الصفا والمروة من دون أن يكون متطهرا. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتهاء وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. هذا مذهب الإمام مالك. فالحدث في أثناء السعي لا يمنع البناء على ما مضى بخلاف الطواف عند مالك، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء، يعني على وجه الاستحباب متفق عليه، وعلى وجه الاشتراط مختلف فيه. وهكذا إذن هذا بعض ما يتعلق بركعتي الطواف. جعلنا الله من الوافدين على بيته الحرام وعلى حبيب خير الأنام، ومن الطائفين والعاكفين والركوع السجود القائمين المقبولين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.